صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نأمل أن تقضوا معها وقتا طيبا. مستمعين الأعزاء، روى البلاذري عن عمران بن جرير أن قوما عابوا على علي عليه السلام بتحكيم الحكمين في صفين، فقال عليه السلام: جعل الله في طائر حكمين، ولا أحكم أنا في دماء المسلمين حكمين. وروى المدائني عن سليمان بن داود بن الحسين عن أبيه قال: قيل لابن عباس: ما دعا عليا إلى القبول بالحكمين؟ فقال: إن أهل العراق ملوا السيف وجزعوا منه جزعا لم يجزعه أهل الشام، واختلفوا بينهم، فخاف علي لما رأى من وهنهم أن ينكشفوا ويتفرقوا عنه، فمال إلى القضية مع أنه أخذ بكتاب الله حين أمر بالحكمين. ولو كان معه من يصبر على السيف لكان الفتح قريبا. وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعلي: أتقاضي معاوية على أن يحكم حكمان؟ فقال: ما أصنع، أنا مضطهد. أيها الأخوة، روى عبد الرزاق بن همام بسنده إلى ابن عباس قال: مشيت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدينة، فقال لي: يا ابن عباس، أظن أن القوم استصغروا صاحبكم، يعني عليا عليه السلام، إذ لم يولوه أموركم. فقلت: والله ما استصغره الله، إذ اختاره لسورتي براءة يقرأها على أهل مكة. فقال لي: الصواب تقول، والله لسمعت رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: من أحبك أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أحب الله أدخله الجنة مدلا. أيها الأخوة والأخوات، قال علي بن عبد الله بن عباس: كنت مع أبي بمكة بعدما كف بصره وسعيد بن جبير يقوده، فمر بضفة زمزم، فإذا قوم من أهل الشام يسبون عليا، فقال لسعيد: ردني إليهم. فرده فوقف عليهم فقال: أيكم الساب لله عز وجل؟ قالوا: سبحان الله، ما فينا أحد سب الله. قال: فأيكم الساب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: سبحان الله، ما فعلنا. قال: فأيكم الساب علي بن أبي طالب؟ قالوا: أما هذا فكان منا. فقال ابن عباس: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل، ومن سب الله عز وجل كبه الله على منخريه في النار. ثم ولى عنهم. ثم قال علي بن عبد الله بن عباس: قال لي: يا بني، ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له شعرا: يا أبا، نظروا إليك بأعين محمرة، نظر التيوس إلى شفار الجازر. فقال: زدني فداك أبوك. فقلت: خزر العيون نواكس أبصارهم. نظر الذليل إلى العزيز القاهر. قال: زدني فداك أبوك. قلت: ليس عندي مزيد. فقال: ولكن عندي فداك أبوك. أحياؤهم عار على أمواتهم، والميتون مسبة للغابر. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم.
في دوما خطاك لعدت من فيه إلى طيف على في مدان. يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللب يا خجول، من لبنور كي أرى طال السرى دون وصول. حبيبي قد طال عنك غيابي، وزاد في البعد عنك عذابي، من لي بنور يزيل اغترابي محمد. حبيبي إني بحبك مغرم، من لي إذا الليل دونك أظلم، صلى عليك فؤادي وسلم محمد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 4 من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 4 من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على طائرة شبح فهباد بدون طيار أمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقي البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية، وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أنها تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والإطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. في 20 من جمادى الأولى عام 682 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والمحقق الكبير الشيخ أبو طالب محمد بن الشيخ الحسن بن يوسف الحلي المعروف بفخر المحققين وابن العلامة الحلي. وقد تلقى فخر المحققين العلوم الدينية على يد والده الشيخ العلامة الحلي، وبلغ درجة الاجتهاد في شبابه، وكان من كبار أساتذة وعلماء وفقهاء عصره، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والسيد محمد بن قاسم المعروف بابن معية، والشيخ أحمد بن عبد الله المتوج البحراني، والشيخ حسن بن نجم الدين المدني، والشيخ علي بن عبد الحميد النيلي، والسيد حيدر الآملي. وقد توفي فخر المحققين ابن العلامة الحلي عام 771، ومن أهم مؤلفاته إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ومعراج اليقين في شرح نهج المسترشدين، وجامع الفوائد في شرح خطبة القواعد، والكافية والوافية في علم الكلام، وغاية البادي في شرح المبادئ، والمسائل الحيدرية والفخرية في النية، وحاشية على كتاب الإرشاد، وهو هامش على كتاب الإرشاد لوالده العلامة الحلي. في 20 من جمادى الأولى عام 737 للهجرة توفي الفقيه محمد بن محمد أبو عبد الله الحاج العبدري المعروف بابن الحاج. وقد ولد ابن الحاج في مدينة فاس بالمغرب، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة ليدرس فيها علوم الفقه والحقوق عند كبار العلماء كأبي إسحاق الطماطي والشيخ عبد الله المنوفي، ثم اشتغل قاضيا وأستاذا للفقه في مدارس القاهرة. ومن أهم المؤلفات التي تركها العبدري كتاب المدخل، الذي بحث فيه القضايا الأخلاقية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية. أيها الأخوة والأخوات، من طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أطلب من قوى حزب الله المؤمنة في لبنان ومن العلماء المخلصين المضحين ومن كل المسلمين أينما كانوا على وجه الأرض أن ينظروا بعين الجد والاهتمام إلى أعمق وأمض جرح في جسد العالم الإسلامي، أعني القضية الفلسطينية.
مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا. جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث عن موضوع هو أريد أن أكون متفوقا. إنه موضوع جميل جدا يا أصدقاء ويفيدنا جدا جدا جدا. إذن أرجوكم أن تتابعوا البرنامج حتى النهاية لكي تعرفوا بأن كيف نكون متفوقين. بعد ذلك أطرح عليكم حزورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعد فقرة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف، وأخيرا أيضا يأتيكم جواب الحزورة. فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. بعض الأطفال عندما يشاهدون أطفالا من أقربائهم متفوقين في دراساتهم وحصلوا في نهاية السنة الدراسية الماضية على هدايا جميلة من أمهاتهم وأبائهم ومعلماتهم، ويرون كيف أن أمهاتهم وأباءهم يحبونهم ويفخرون بهم، يرغبون أن يصبحوا متفوقين مثلهم ولكن لا يعرفون كيف. أنا سأقول لكم بأن كيف نكون متفوقين، ولكن بعد أن أطرح عليكم الحجورة يا أصدقاء. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ أعيد الحجورة: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ هيا يا شطار، هيا فكروا في الحل واحزروا. أصدقاء إلى تمثيلية اليوم والتي تحمل عنوان قصة كنز العسل.
صغار الحلوين في صباح كل يوم كانت حيوانات الغابة تخرج من بيوتها بحثا عن الطعام. نعم، وفي طريقها إلى الغابة تمر على الدب الكبير الكسول.
مرحبا أيها الدب.
أهلا أيها الفيل.
أما زلت نائما؟ ألا تستيقظ لتبحث عن الطعام؟ إلى متى تريد النوم؟
اتركني أيها الفيل، أنت لا تعرف اللذة الكبيرة في نوم الصباح.
اتركه أيها الفيل.
هذا أنت أيها الأرنب؟
نعم أيها الفيل، كم مرة حاولت أن أقنع الدب بضرورة الاستيقاظ مبكرا وبأهمية الخروج معنا للبحث عن الرزق والاجتهاد والعمل، ولكنه في كل مرة يشير إلى هذه الشجرة.
أية شجرة يا أرنب؟
هذه الشجرة التي يستلقي الدب أسفلها.
أيها الدب، ما هي حكاية هذه الشجرة التي تستلقي تحتها؟ أهي تأتي لك بالطعام؟
أجل، أنا لست بحاجة إلى العمل والخروج للبحث عن الطعام تحت أشعة الشمس الحارقة. إن هذه الشجرة تحتوي على كنز كبير.
كنز؟ ماذا تقصد أيها الدب؟
أجل، كنز، كنز من العسل الطازج الشهي يكفيني لمدة شهور وأيام طويلة قادمة.
أجل أيها الفيل، هل عرفت الحكاية؟ والآن برأيي أن نتركه ونذهب لجلب الطعام. نعم هيا هيا.
وهكذا أيها الأحبة كانت الحيوانات تتركه وتمضي في طريقها بحثا عن رزقها، وهي تفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة فقط. نعم أحبتي، وفي يوم من الأيام بينما كان الدب الكسول جالسا، ماذا حصل له؟ نعم، لنستمع معا إلى بقية القصة.
يا لها من فتحة صغيرة داخل هذه الشجرة، لأنظر إليها. واو، إنها مليئة بالعسل اللذيذ. عجبا، حقا ما أرى، إنه ثعبان. ثعبان ضخم كبير، يبدو أن هذا الثعبان يطارد الفار. أجل، لقد ألقى بسمه على الفار، ولكن الفار قريب من العسل. هذا يعني أن العسل تلوث بسم الثعبان.
أجل أيها الحلوين، أصاب السم العسل كله وأفسده بالكامل. وقف الدب على قدميه وهو يبكي ويصرخ متحسرا على طعامه الذي أصبح مسموما.
مرحبا أيها الدب.
أهلا أيها الفيل.
لم تبكي أيها الدب؟ ألم تتناول من العسل اللذيذ؟
كلا لم أتناول.
ولماذا أيها الدب؟
نعم، لماذا؟
لقد تلوث العسل بسم الثعبان، واليوم لم أتناول شيئا.
لكنك لو كنت تخرج معنا إلى الغابة لكنت قد حصلت على الطعام وما بقيت اليوم جائعا.
يكون ما حدث لك اليوم درسا لتعرف أهمية البحث عن الرزق والعمل والسعي.
أجل، الحق معكما، أنا كنت كسولا جدا ولم أبذل جهدا للحصول على الطعام.
حسنا أيها الدب، هل ستأتي معنا غدا لتشاركنا في العمل؟
نعم بالتأكيد، سأنام الليل مبكرا وأستيقظ مبكرا وأنتظر مجيئكم لنذهب معا للحصول على الطعام.
أيها
أجل أحبتي، أصبح الدب بعد ذلك حيواناً نشيطاً، علم أهمية العمل والسعي بحثاً عن الرزق، حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الرزق والمال. نعم أحبتي، فالعمل يقوي الجسم ويمنح الطاقة والحيوية والتفاؤل.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
صارت صبي عمرها صار 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي عالميلان.
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي عالميلان. الله من لطفه حبة بالنور مشعشع قلبها،
الله من لطفه حبة بالنور مشعشع قلبها.
بتوقف صلي وتركع تدعي وتناجي ربا،
بتوقف صلي وتركع تدعي وتناجي ربا. شفتها أجمل لما نحاول تلف الدور.
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين، جابت لأمادي، جابت وردي عالميلين.
بنتي صارت صبي عمرها صار 9 سنين، جابت لأمادي، جابت وردي عالميلين. عشمو يا رب تيسر دربا،
صار وقت التكليف اليوم كل احبابا بقربا، صار وقت التكليف اليوم كل احبابا بقربا.
صارت صبي عمرها صار تسع سنين جابت لي المهدي جابب وردي عالميلي
بنته صارت صبي صار عمرها تسع سنين جابت لي المهدي جابب وردي عالميلي
أصغانا الحلوين ذهبنا ذات يوم إلى بيت خالي أنا وأمي وسناء ورحبت بنا زوجة خالي كثيرا وقالت أهلا بالشطار سمعت أنكم كنتم من المتفوقات في السنة الماضية فقلنا نعم وقلت لها كنا من الأوائل يا خالة فقالت أحسنتم بارك الله بكم أنا أحب الطلاب الشطار لكن ليت ابنتي أفراحا تصبح من المتفوقات في صفها فقد دخلت المدرسة هذا العام وهي في الصف الأول الابتدائي
فقالت ابنة خالي أفراح وأنا أيضا أحب الشطار وأحب أن أكون من المتفوقات وأحب أن تحدثاني كيف أدرس وماذا أفعل كي أكون من المتفوقات فقلت لها سوف أخبرك بعد الغداء أصدقائنا الحلوين تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة محطة اسأل وتعلم
السلام عليك يا أبي
وعليك السلام يا بني
أبي
نعم
رأيت أمي غاضبة اليوم وتقول إنها نادمة لأنها اشترت فاكهة من المحل القريب من بيتنا شاهدتها قالت ذلك عندما رأت دودة في تفاحة هل رأيتها يا أبي؟
نعم رأيتها يا أحمد رأيتها
الغريب يا أبي أن التفاحة تبدو سالمة ولكن عندما فتحتها أمي بالسكين شاهدت دودة ومن أين جاءت هذه الديدان يا أبي؟ فكيف دخلت الدودة إلى داخل التفاحة دون أن تحدث بها ثقبا ها؟
لم تدخل الدودة يا ولدي إلى داخل التفاحة
ها؟ إذن من فعل ذلك يا أبي؟
هذا من فعل الحشرة الأم
ها؟ ومتى فعلت الحشرة الأم ذلك؟
أنت تعلم يا بني أن كل أنواع الخضروات والفاكهة كانت في البداية زهورا والزهور تجذب إليها الحشرات بسبب رحيقها ولونها وفي هذه المرحلة تقصدها بعض الحشرات وتضع بيوضها على الزهور وبعد أن يتم التلقيح الزهور تصبح ثمارا وبداخل الثمار بيوض الحشرات وهذه البيوض تتحول بالتدريج إلى ديدان وحشرات وهي بداخل الثمرة ولهذا ترى هذه الثمرة من الخارج سالمة وعندما تفتحها تجد فيها ديدانا وحشرات
وهل بإمكاننا أن نتعرف على الفاكهة التي تحتوي في داخلها على الديدان يا أبي؟
نعم يا أحمد نعم نستطيع ذلك
كيف؟
بإمكانك أن تأتي معي عندما أشتري الفاكهة لتشاهد بنفسك كيف أختار الفاكهة السالمة
بالتأكيد سأفعل ذلك يا أبي وشكرا على هذه المعلومات
أحسنت يا ولدي أحسنت
الحلوين أخبرتكم أننا ذهبنا إلى بيت خالي وأن ابنته أفراحان التي دخلت المدرسة هذا العام قالت إنها تحب الشطار وتحب أن تكون من المتفوقين، وسألتنا كيف أكون من المتفوقين، فقلت لها أهم شيء يا أفراح أن تستمع جيدا للمعلمة عندما تشرح الدروس في الصف، وقبل أن تؤدي التكاليف اليومية اقرأ الدرس الذي شرحته المعلمة ثم أدي التكاليف اليومية، وإذا صعبت عليك مسألة حسابية مثلا أو لم تفهمي درسا ما فعليك أن تسألي من هو أكبر منك ليشرح لك الدرس ويساعدك على حل المسائل، وقبل كل امتحان طالعي دروسك جيدا. فقالت أفراح بالتأكيد سأفعل ذلك كي أكون طالبة متفوقة. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أكرر عليكم الحجورة. ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ هل عرفتم الحال؟ أنا لا أقول لكم الإجابة. لماذا؟ لأنه لديكم الوقت الكافي لتفكروا جيدا حتى نهاية البرنامج لكي تأخذوا الإجابة الصحيحة. كما سمعتم يا أصدقائي الحلوين، إذا أردتم أن تكونوا متفوقين فعليكم كما قلت لأفراح أن تستمتعوا جيدا للمعلمة في الصف وتقرأوا الدرس ثانية في البيت ثم تحلوا المسائل التي تتعلق بذلك الدرس، وعليكم أن تطالعوا الدروس جيدا قبل الامتحان، وأنا أعدكم أنكم إذا فعلتم ذلك فسوف تكونون من المتفوقين. والآن يا أصدقاء تعالوا لنستمع إلى صديقتنا نرمين. نرمين الجميلة، نرمين التي تسأل دائما من جدتها، والتي تستمع جيدا إلى جدتها، والتي تحدثها جدتها بمواضيع مختلفة. تعالوا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي نرمين، وأهلا وسهلا.
يا جدتي أنا أجمع المعلومات المختلفة وأود لما أكبر أشرح للصغار هذه المعلومات التي تعلمتها وسمعتها منك يا جدتي.
أحسنت يا عزيزتي، وأنا أقول لك وأنصحك بقراءة الكتب كثيرة. لأن الإنسان يستخرج الكثير من المعلومات من داخل الكتب التي يقرأها.
صحيح. حسنا يا جدتي، هل أنت استخرجت معلوماتك من الكتب؟
نعم يا عزيزتي، أنا أطالع كثيرا الكتب والمجلات والصحف وكذلك المواقع المفيدة عبر الإنترنت.
إن شاء الله أعمل بنصيحتك يا جدتي. والآن إلى الدولاب.
حسنا، تفضلي تفضلي. انظر يا نرمين إلى الكرة التي سقطت من الدولاب.
إنها كرة حرف الواو يا جدتي، حرف الوسادة والوجه.
هذا صحيح، وأنا لدي معلومات عن مدينة اسمها يبدأ بحرف الواو.
وما هي؟
ألا وهي مدينة ورامين التي تقع جنوب العاصمة طهران وبالقرب من مدينة ري.
صحيح يا جدتي، مدينة ورامين. وماذا لديك من معلومات عنها يا جدتي؟ هيا أخبريني.
كانت ورامين سابقا من المدن الصغيرة التي يتوافد إليها المسافرون للاستراحة أثناء سفرهم إلى المدن الكبيرة.
صحيح.
ولكن شيئا فشيئا تحولت إلى مدينة كبيرة يسكنها الكثيرون، وهي مهمة اقتصاديا.
ولماذا أصبحت مهمة يا جدتي؟
إن هذه المدينة وكما قلت لك قريبة من العاصمة طهران، وفيها الكثير والكثير من الأراضي الصالحة للزراعة، ولهذا فهي اليوم مركز مهم واستراتيجي لتأمين المحاصيل الزراعية لأسواق العاصمة.
هذا جميل يا جدتي.
فضلا عن ذلك أن مدينة ورامين تحولت إلى قطب لإنتاج الزهور.
صحيح.
وهي تصدر بعض الزهور إلى خارج البلد.
هذا ممتاز، كم أحب الزهور والنباتات.
لا أنسى أن أذكر أن اسم هذه المدينة قد ورد في بعض الكتب التاريخية، وقد ذكرها المؤرخون بأنها كانت مكانا لاستراحة القوافل.
هذا رائع، وشكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
وشكرا لك يا نرمين.
الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج، لكن علي أن أقرأ عليكم الحجورة وأعطيكم الإجابة الصحيحة. الحجورة تقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ الجواب هو ماذا؟ هل حذرتم؟ هل عرفتم؟ ها؟ ماذا تقولون؟ حسنا، سأقول لكم، لا تستعجلوا يا أصدقاء، لا تستعجلوا. الجواب هو الحفرة. الحفرة يا أصدقاء، لأن الحفرة كلما أخرجت منها التراب أكثر فإنها تكبر. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. قد وصلنا إلى ختام البرنامج، انتهى وقت برنامجنا. كان بودنا أن نكون معكم أكثر وأكثر وأكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا. إذا انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أقوال من نور.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.
وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: المال يفسد المآل ويوسع الآمال.
أول الحديث.
أخي المستمع، جهود طائلة وإمكانات هائلة يصرفها الإنسان من أجل الاهتمام بجسمه وحياته المادية، حتى أصبح كل جانب من جوانب الحياة المادية عالما قائما بذاته. ففي مجال الغذاء والطعام هناك الزراعة وتربية المواشي والأسماك، فضلا عن الصناعات الغذائية المتنوعة.
وفي مجال الصحة والطب هناك الجامعات والمعاهد والمستشفيات ومراكز الدراسات والبحوث، فضلا عن مصانع الأدوية. وفي مجال الحياة هناك جهود تبذل باستمرار على مختلف الأنشطة الإنسانية وأبعادها وأنماطها.
وعلى صعيد الجانب العقلي من شخصية الإنسان، تتقدم البشرية بخطى حثيثة لاكتشاف مجاهل العلم والكون، فكل فرع من فروع المعرفة له تخصصه ومؤسساته، وهناك المدارس والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤتمرات ودوائر المعارف والمجلات والمطبوعات.
ولا تزال عزيزي المستمع مسيرة الاختراعات والاكتشافات العلمية متواصلة متتابعة. أما الجانب الروحي النفسي فهو البعد المهمل والمتروك من شخصية الإنسان، حيث لا يستأثر بالاهتمام الكافي. وحتى في مجال دراسات علم النفس فإنها غالبا ما تنحو الاتجاه المادي وتتجاهل العمق الروحي المعنوي. ولا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا إن الرسالات والشرائع الدينية الإلهية إنما جاءت للاهتمام بهذا المجال الأساسي بالقدر الذي ينبغي.
فحينما يتحدث القرآن الكريم عن أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يضع هدف تزكية النفس في المقام الأول. يقول تعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر أن دوره الأساس ومهمته الرئيسة هي إنضاج وإكمال المستوى الروحي والنفسي الذي تنبثق عنه أخلاق الإنسان وسلوكياته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
لذلك عزيزي المستمع، فإن الثروة المعنوية والكنوز الروحية في الإسلام عظيمة وهائلة. وإنسان هذا العصر الذي طغت فيه المادة وسادت أجواءه الأهواء، هذا الإنسان أخي المستمع يعاني فراغا روحيا قاتلا وإهمالا خطيرا في التوجه إلى خبايا وأعماق نفسه واكتشاف زواياها وجوانبها.
وما آلام البشر ومآسيهم المحزنة في هذا العصر، والتي تتجلى في الحروب المدمرة والاعتداءات الظالمة والتمييز العنصري والفقر والجوع والجرائم البشعة والفساد الأخلاقي وانتهاك حقوق الإنسان، كل ذلك ما هو إلا نتيجة طبيعية للفراغ الروحي والانحراف النفسي. إن البشرية اليوم إخوتي المستمعين وأكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة لثروات الإسلام الروحية وكنوزه المعنوية، وهنا يأتي دورنا كمسلمين في اكتشاف تلك الكنوز وعرضها للعالم. فضيلة الشيب.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، ومما زاد في طول اكتئابي طلائع شيبتين ألم تابي، فإما شيبة ففزعت فيها إلى المقراض من حب التصابي، وإما شيبة فغفوت عنها لتشهد بالبراء من الخضاب.
وقال شاعر آخر: يقولون هل بعد الثلاثين ملعب؟ فقلت: وهل قبل الثلاثين ملعب؟ لقد جل قدر الشيب إن كان كلما بدت شيبة يعرى من اللهو مركب.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، هل تعلم أن عاصمة الأرجنتين إنما تسمى بوينس آيرس على سبيل الاختصار؟ ذلك أن اسمها بالكامل مكون من 13 لفظا أو أكثر، وتختتم باللفظتين بوينس آيرس اللذين حلا محل الاسم الكامل في القرن 19، ويعني اللفظان في الإسبانية الرياح الطيبة. والاسم بالكامل يمكن ترجمته كالتالي: مدينة الثالوث، قدس الأقداس، ومرفأ السيدة مريم العذراء، راعية التجار والملاحين الذين لا غنى لهم عن الرياح الطيبة. أشعبيات.
قال أحدهم: أخي المستمع لأشعب وهو أمير الطفيليين، لو سرت إلي العشية نتحدث، فأجابه: أخاف أن يجيء ثقيل فيعكر صفونا. فقال لأشعب: ليس معنا ثالث. فمضى معه ولم يطل عليهم الوقت حتى دق الباب. فقال أشعب: أترى؟ إنا قد صرنا إلى ما نكره. فقال صاحبه: إنه صديق وفيه 10 خصال، إن كرهت واحدة منهن لن آذن له بالدخول. فقال له أشعب: هيتها. فقال: الأولى إنه لا يأكل ولا يشرب. فقال أشعب فرحا: التسع الباقية لك، دعه فليدخل. القارئ الجيد والقارئ الرديء.
أخي أخي المستمع، إن القارئ الجيد لا يقرأ شيئا لأنه لا يريد أن يتعلم مزيدا من البغض والتعصب والتوتر، ومزيدا من الغباء والحماقات، ومن العجز عن الرؤية. وأما القارئ الرديء فهو الذي يقرأ للكاتب الرديء والكاتب الجيد ليكون وعاء عاما لكل التفاهات والغباوات والهموم والأكاذيب الجيدة والرديئة. شطحات صوفية. من عرف الله صار على النار عذابا، ومن جهل الله صارت النار عليه عذابا، ومن عرف الله صار للجنة ثوابا.
كلمات ستبقى.
لا يحق لأحد تربية أولاده دون إحاطتهم بالكتب، لا سيما إذا كان يستطيع شراءها.
الجمال عزيزي المستمع كفاكهة الصيف، يسهل الحصول عليها ويصعب الاحتفاظ بها. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المدد. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله مددا.
مدد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كن.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. ما مجازر وحشية يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تقتل عشرات الجنود الصهاينة. المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق تستهدف مواقع للقوات الصهيونية وقواعد أمريكية بالصواريخ والمدنة.